بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا البحث قال وفي الموجهات عاشر، الشرط العاشر، باعتبار بحثه من ضمن مباحث المنطق وما إلى دخل أساسي في علم الكلام، فلذلك هو هم لا يستحق الشرح الكثير لأنه واضح جدا، فالإخوان لا بأس هم يراجعوا هاي الصفحة ونص. وإحنا نبتدأ من قال الثالثة، وقال وقد يستلزم الموضوع أحد الضدين بعينه أو لا بعينه، صفحة 111 آخر المطلب. وقد لا يستلزم شيئا منهما عند الخلو أو عند الاتصاف بالوصف. هذا المطلب باعتبار أنه يدخل ضمن مباحث علم الكلام احنا راح نبحثه، وتركنا ذلك تعويلا على الإخوان أن يراجعوا في المنطق، وهو واضح جدا بحث الموجهات. التضاد لها أحكام أربعة. إذا حكمنا بين شيئين متقابلين بالتضاد مثل السواد والبياض، السواد والبياض ملاك التضاد موجود فيهم لأن اثنين موجودين لا يجتمعان في محل واحد. حتى لكل شيئين متضادين أكو أحكام، لكن التضاد بشكل كلي إلى أحكام أربعة. المصنف يستدرج هذه الأحكام الأربعة على نحو التسلسل. الحكم الأول، المصنف يقول التضاد أحيانا يكون، يعني أحد الضدين يكون لازم للموضوع، وأحيانا يكون لازم للموضوع لكن لا بعين. يعني شنو؟ احنا عندنا اشياء متضادة، مثل ايش؟ مثل الجير، حتى التعبير المصنف اللي نسميه القار. الجير لونه اسود، السواد يثبت الى الجير بعينه، بحيث لا يمكن حقيقة الفصل بين ذات الجير والرأس. فإذا هذا السواد ضد من الأفضل، ضد البياض مثلا، وثابت للموضوع، لازم للموضوع بعينه. فإذا لا يمكن أن ينفك هذا اللازم عن الموضوع. أحيانا لا يكون الضد لازم للموضوع ولكن مو بعينه، بالتبع. شلون؟ مثال المصنف، الصحة والسقم للبدن البشري. الصحة والسقم من اللوازم للبدن وهي متضادة، لأن يعني الصحة فرد حقيقة، السقم فرد حقيقة ثانية، دول العلاقة بينهما شنو؟ التبع. فإما الصحة تلازم البدن وإما السقم يلازم البدن، لكن يمكن أن الصحة تنفك عن البدن ويمكن السقم أيضا ينفك عن البدن. هذا مو مثل القسم الأول. القسم الأول إذا بيلك السواد لازم للقير بعينه، مو معقول أن تكون ذات القير موجودة ومسودة، أما لا يمكن أن يكون البدن موجود وهو مسقي، ويمكن أن يكون موجود وهو مو صحيح، يعني ينفك أحد الضدين عن الآخر. في الأول لا ينفك أحد الضدين عن البيض اللي هو السواد، البياض منفك، أما السواد مو منفك. أما الصحة والسقم بالنسبة للبدن كلاهما ينفكان، لكن على سبيل البدن، لأن الجسم البشري إما يكون صاحي أو يكون مريض. عندنا بعد حالة ثالثة، ما عندنا حالة ثالثة بعد، ضدان لا ثالثة لهم. فإذا كان ثقيل إذن هو مو صحيح. إذا كان صحيح إذن هو مو صحيح. فأحدهما على سبيل البدل ملازم للبدل. هذا القسم الثاني.
ما العلماء
سواء قير أبيض كله يعني صابغة بالبياض لو ذاته بياض والمهم كلامنا احنا في ضد الفلسفي. الفلسفي يعني المنصبغ بالذات. هذا موجود في لو طلاب اللون الأبيض او اضاف عليك اللون الأبيض شنو لا خلاص خلاص عالم. بحثنا في الضد الفلسفي هذا البحث، لكن في الضد الأرخي أو المشهور. النقطة الأخرى أن يكون الضد لا يلازم الموضوع ينفك، وهذا هم واضح. نفس مثل الشيء الشفاف، الشيء الشفاف يخلو عن السواد ويخلو عن البياض ويخلو عن كل الألوان المصنع. فالشفاف إلى فرز ذات والأضداد بالنسبة إليه تخلو، يعني قد تخلو ذات، لأنه الشفاف لا هو أسود لا هو أبيض لا هو أحمر، ضمن الأضداد ما تجعل. أو الفلك على تعبير القدماء يقول الفلك لا هو بارد لا هو يخلو من الضدين، ضدين منهم البرودة والحرارة، فالفلك يخلو من البرودة ويخلو من الحرارة منها. وقد مو يخلو، قد يحدث كسر وانكسار. كسر وانكسار يعني شنو؟ يصير تعادل بين الضدين. شلون يصير تعادل؟ مثل الماء، إذا قلت الماء الفاتر يعني لا هو حار لا هو بارد، فهنا صار تعادل بين الحرارة وبين البرودة، سميه الحالة الوسطى، الحالة الوسط، لا هو حار لا هو فإذا الأضداد إما تكون ملازمة إلى ذات الموضوع مثل سواد الكون، أو تكون ملازمة على سبيل البدل مو واحد منهم فقط مثل الصحة والجسم، أو يكون لا مو ملازم أصلا مثل الألوان بالنسبة إلى الشفاف، أو يكون لا الحالة الوسطى يعني حالة التعادل مثل الماء الفاتر. هذا الفقه الأول. أقول هذه أحكام التضاد وهي أربعة. الأول أن أحد الضدين بعينه يعني بذاته قد يكون لازما للموضوع كالسواد بالنسبة إلى الفاتر، وقد لا يكون، قد لا يكون شنو يعني بعينه قد لا يكون لازما للموضوع. فإما أن يكون أحد الضدين لا بعينه مو بذاته لازما للموضوع كالصحة والمرض للبدن، أو لا يكون، أو لا يكون شنو؟ هذا لا يكون لازما يعني ينفك عن الموضوع. فإما أن يخلو الموضوع عنهما عن كلا الضدين معا كالفلك الخالي عن الحرارة والبرودة، أو حالة الرابعة يتعادل أو يتصف الموضوع بالوسط كالفاتر يعني الماء الفاتر اللي يتعادل عليه الضدين الحرارة والبرودة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن الضدين إذا قلنا السواد يضاد البياض لازم يكون من جهة واحدة مو من جهتين، وهذا سابقا بينا مطلق التقابل. عندما نقول التقابل لازم تكون الجهة واحدة ولا تقابل مراحل. فإذا نقول زيد أب لعمرو وعمرو ابن لزيد، ما يصير نقول زيد أب لعمرو وعمرو ابن لبكر مثلا، لأن الجهة اختلفت. إذا اختلفت الجهة تقابل مراحل. أو في السلب والإيجاب، زيد موجود زيد معدوم، لازم زيد نفسه يصير من جهة واحدة، هاي واحدة الجهة مهم. أو في القضايا المركبة زيد كاتب وزيد ليس بكاتب، مو زيد كاتب وزيد ليس بنجار، مثل ما سابقا بعد بينا. الجهة شرط في تحقق التقابل، وهي شرط في تحقق التضاد. فإذا نقول البياض يضاد السواد من هذه الجهة يضاد، أما من جهة صبغ البدن أكو تضاد بينهم؟ لا، لأن هذا يصبغ البدن هذا يصبغ. ربما إذا فرد واحد ما يقبل هذا الكلام يقول إذا فرضنا الأمر ضدين يمكن أن يكون من طرف جهة واحدة من طرف جهتين ومع ذلك يحصل الثبات. المصنف يقول مثل إيش؟ مثلا إذا قلنا اللون الرصاصي، اللون الرصاصي يضاد البياض ويضاد السواد، صحيح؟ هم ضد البياض هم ضد السواد. فهنا عندنا الرصاص اللون الرصاصي جهة واحدة وهو هذا اللون، ومن هالطرف جهتين هم السواد هم البياض، صحيح؟ فالرصاصي جهة واحدة وهنا شنو أكو؟ جهتين، فجهة واحدة تضاد جهتين. المصنف يقول هذا مو ممكن. ليش مو ممكن؟ يقول لي أنه نسأل هذول البياض والسواد يضادان اللون الرصاصي بما هم منظمين لو بما هم مستقلين. إذا مستقلين يعني السواد وحده قاعد يضاد البياض الرصاصي، والبياض وحده قاعد يضاد الرصاصي، مو جهتين، هذا جهة وهذا جهة، وهذا بحثنا ما خفي. الرصاصي يضاد كل الألوان
حتى
لا
منضمن.
إذا منضمن إذن القدر المشترك. فلا بد أن تكون هنالك الجهة واحدة. نفس القضية في الخنثى بالنسبة للذكر والأنثى. الخنثى يضاد الذكر ويضاد الأنثى. بما هم مستقلين أو بما هم منضمين نفس السؤال. وهكذا. هذا من الحكم الثاني. قال ولا يعقل للواحد ضدان. أقول هذا حكم ثاني للتقاد، وهو أنه لا يفرض بالنسبة إلى شيء واحد مثل الرصاصي إلا الضد الواحد، فلا يضاد الواحد الرصاصي الاثنين سواد وبياض. ليش؟ لأن الرصاصي إذا ضاد السواد والبياض فإما يضاد بجهة واحدة يعني على نحو الاستقلال، أو بجهتين مستقلتين. فإن كان بجهة واحدة فهو المطلوب، احنا نريد نقول التقابل على نحو التضاد لازم أكون جهة واحدة، وهو شنو هذا المطلوب؟ وهو أن ضد الواحد واحد، ضد الرصاصي فرد واحد، فضد واحد، شنو هو هذا الواحد؟ هو القدر المشترك بين السواد والبياض، هذا حالة الانضمام. وإن كان التضاد بجهتين، هم السواد مستقلا يضاد الرصاصي وهم البياض مستقلا يضاد الرصاصي، كان ذلك وجوها يعني تعدد في التضاد، السواد مضاد والبياض مضاد، كما أن الأحمر مضاد والأصفر مضاد، لا وجها واحدا وليس البحث فيه. فإذا وحدة الجهة هذا شرط في تحقق التضاد. المطلب الآخر المصنف يقول نجي إلى ذاك البحث كان في أقسام الوجود. الآن هل التضاد واقعا في الماهيات أم لا؟ ذاك كان في الوجودات ألوان ومعشبة كلها في عالم الوجود. الآن هل التضاد واقعا في عالم الماهيات أم ليس؟ المصنف يقول عالم الماهيات، طبعا هذا بتوضيح منا شوية، عالم الماهيات على ثلاثة أقسام: إما جزء الماهية المشترك جنس، أو جزء الماهية المميز الفرد، أو كل الماهية تمام الماهية يسموه النوع. الماهيات بعد ذني بعد مش ثاني، إما جزء الماهية المشترك جنس، جزء الماهية الخاص فرد، تمام الماهية النوع المركب من الجنس. المصنف يقول نجي نقمش الأجزاء، هل هنالك تضاد في الأجناس أم لا؟ المصنف يقول ما تضاد، لا يعقل التضاد بين الأجناس. ليش؟ لعدة أسباب. واحد، إذا قلنا التضاد واقع في الأجناس شنو يلزم؟ يلزم أن يكون التضاد حقيقة متواطية مو حقيقة مشبهة، وإحنا بحث البارحة شنو ثبتنا؟ التقابل مطلقا من الحقائق المشبهة. فإذا كان الجنس فيه تضاد يلزم أن يكون الجنس حقيقة مشككة، وإحنا سابقا ثبتنا لا تشكيك في المهيات. الإنسانية تقال على زيد وعلى عمرو بالتساوي، مو معقول الإنسانية الموجودة في زيد أكثر من الإنسانية الموجودة في عمرو، الحيوانية الموجودة في زيد بنفس الحيوانية اللي موجودة في عمرو، مو معقول الحيوانية الموجودة في زيد أكثر من الحيوانية الموجودة في عمرو، لا تشكيك في المهيات. فإذا قلنا التضاد موجود في الأجناس لازم أن نقول أن يكون في الأجناس أيضا تشكيك، وبما أن التشكيك محال إذن كونه التضاد يقال في الأجناس محال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الأجناس حقائق متساوية في الوجود لحقائق متسلسلة في الوجود. تسلسل أجناس الأجناس من هو؟ الجوهر. أكو بعد فرشي في مقابلة؟ لا. تحت منه يجي الجسم المطلق، صحيح؟ الجسم المطلق. الجسم المطلق أكو بعد شيء يساوي حتى يضاده؟ لا. تحت الجسم المطلق شنو أكو؟ جسم النامي. وهكذا وهكذا. العلاقة بين الأجناس التقدم الرتبي، وإحنا اشترطنا في التقابل شنو أكو؟ تساوي في الرتبة. هذا الإشكال الثاني. من ذلك شنو نقول؟ لا تضاد في الأجناس. جمع المستشكلين شنو اشكالهم؟ يقولون الخير والشر، الخير والشر، الخير بما هو خير، هذا جنس، جنس لكل الأعمال الخيرة سواء كانت أقوال خيرة أو كانت أفعال خيرة. الشر أيضا جنس لكل فعل أو قول شرير، صحيح؟ بين الشر والخير شنو أكو؟ فإذا نقض الموجب الكلية، نقض السالب الكلية شنو؟ موجب جزئي. أنت قلت ماكو تضاد في الأجناس، هنا شنو ثبتنا في الخير والشر؟ أخذ. شنو الجواب؟ ما هو الجواب؟ مصنف إلا جواب. يقول هذول الخير والشر اولا مو من قبيل المتضادين، من قبيل العدم والنفي. واحنا بحثنا وين؟ في التضاد. ثم الخير والشر مو جنس بل لهما جنس. شنو هو الجنس؟ الخير صفه من صفات النفس، الشر صفه من صفات النفس، صحيح؟ فعلا الجنس للخير والشر شنو هو؟ البيت النفساني. فاذا هذول ما صاروا جنسين، هذول صاروا مفهوميا مختلفين، مو جنسين كجزء الماهية تدخل في حقائق الاشياء. ما ادري واضح الجواب لو مو واضح. الاشكال الاول الخير والشر مو تضاد، فخرج موضوعا عن البحث من قبيل العدم والملك. الاشكال الثاني جواب حلي، يقول الشر والخير هذول مو أجناس بل لهما جنس، هذول اثنيناتهم هم فردين لجنس واحد، الجنس هو الكيف النفسي. قال وهو منفي عن الأجناس الأجناس. أقول هذا حكم ثالث للتضاد. شنو هو الحكم؟ وهو أن التضاد منفي عن الأجناس، يعني شنو؟ يعني لا تضاد في الأجناس. ليش؟ للإشكالين اللي احنا ذكرناهين، واحد للتسلسل في الأجناس وعدم التساوي في الرتبة، وشرط التقابل تساوي الرتبة. الشرط الثاني يلزم منه التشكيك، والحال أنه في الذاتيات ما في تشكيك. ولا ينتقض بالخير والشر، إذا الخير والشر جنسين ومتضادين، لأنهما جواب. ليش لا ينتقض؟ لأن الخير والشر ليسا جنسين بل ولا ضدين أيضا من حيث ذات الشر وذات الخير، لأن دول كلهم يعودون إلى جنس واحد، مثل السواد والبياض يعودون إلى جنس واحد. بل تقابل الشر والخير من حيث الكمالية والناس، كل شيء كامل يسموه خير. إذا فرشي كان ناقص شي يسموه؟ فإن دول ذات واحدة تختلف في الكمال والناس. لعد وين يقع التمام؟ المصنف يقول في الأجناس ما كتبه، طبعا في الفصول هم ما كتبات لأنه يلزم المحال، فلم يبقى إلا أن نقول أن التضاد واقع في الأجناس. طبعا في الأنواع الأخيرة. ليش؟ لنفس الإشكالات الموجودة في الجنس. قال ومشروطه، يعني مشروطه شنو؟ يعني التضاد واقع ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس، لازم الجنس يكون واحد والفصل يكون مختلف، اللي هذا أمر بديهي. أقول هذا حكم رابع للتضاد، يا تضاد التضاد العارف للأنواع، وهو شنو هذا؟ اندراج تلك الأنواع تحت جنس واحد أخير، مثل الحيوان بالنسبة للإنسان وبالنسبة للبقر جنس الأخير. ولا ينتقض بالشجاعة والتهور، لأن الشجاعة والتهور ذولا أمرين متضادين ومختلفين بالنوع. الشجاعة فرد حقيقة نوعية، التضاد فرد حقيقة نوعية، العفو التهور. المصنف يقول هذا الإشكال ما هو موارد. ليش؟ لأن الشجاعة والتهور راجعان إلى جنس واحد، شنو هو؟ الفعل الإنساني، من مقولة الفعل، صحيح؟ لكن الفعل الإنساني إذا وقف عند حده يسموه شجاعة، إذا زاد عن حده يسموه. فإذا هذول مقولة واحدة داخلين تحت جنس واحد، لأن تقابل الشجاعة والتهور من حيث الفضيلة والرذيلة، العارضتان الفضيلة والرذيلة، لا من حيث ذاتهما، مو من حيث الذات عارضا، وإنما لولا مقولة واحدة مثل الخير والشر راجعان إلى جنس واحد، مو دولة جنسين مختلفين أو نوعين مختلفين. فإذا التضاد فقط يقع وين؟ بالأنواع. أنت جماعة قايلين لا، بما أنه في الأجناس ماكو تضاد، قولوا إذا التضاد في الفصول. المصنف يجاوب يقول أولا التضاد إحنا من نقول بشيئين، أولا التضاد اللي نقوله ضمن الحقائق الوجودية، ثانيا ضمن الحقائق الخارجية. يعني قلنا التقابل إما يكون بين السلب والإيجاب أو بين الوجود والوجود، بين الوجود والوجود، إما في عالم الحقائق الخارجية تضاد صحيح، أو في عالم التصور تضاد. بحثنا في التضاد إذن وين؟ في الحقائق الخارجية. الفصل من الحقائق الخارجية لو من الحقائق الذهنية إذن لا وعرف شيخ نمحج. قال وجعل الجنس والفصل واحد. لذلك إذا برد واحد يقول إذن ليش قالوا أن الفصل هو بلا في التضاد؟ قالوا لأن النوع متأخر رتبة عن الفصل، يعني رتبوا مقدمتين، المقدمة الأولى لا تضاد في الأجناس كما ثبت، المقدمة الثانية أن الحقيقة النوعية أيضا ما فيها تضاد، مبناهم مو مبنى المصنف. ليش؟ لأن النوع متأخر رتبة على الجنس وعلى الفصل، لابد أول مرة جنس وفصل عندنا ثم يصير عندنا شنو؟ نوع. فلابد أن يقع التضاد أولا وين؟ بالفصول، لأن النوع متأخر. المصنف يقول لا، النوع متأخر في عالم التصور مو في عالم الجعل، في عالم الوجود. لأن في عالم الوجود الجاعل الله تعالى يخلق النوع أولا ثم الذهن ينتزع منه الجنس والفصل، لأن قلنا الجنس والفصل من الحقائق الانتزاعية، ودائما الحقائق الانتزاعية متأخرة رتبة عن منشأ الانتزاع. الله تعالى يجعل الأربعة، بعد أن جعل الأربعة الذهن البشري ينتزع منها الزوج. الله تبارك وتعالى يجعل الإنسان في الخارج، بعد أن جعل الإنسان الذهن ينتزع منه الحيوان، ما بين الاشتراك الفصل ما بين الانتزاع. فإذا الحقائق الانتزاعية دائما متأخرة رتبة عن منشأ الانتزاع. فالله تعالى مو أول مرة يجعل الفصل حتى تقول التضاد يقع في الفصل، وإنما الله يجعل النوع الحيوان الناقص عن الإنسان كله، بعد أن جعل الإنسان يجي الذهن البشري يحلل هذا الإنسان، يحلل حقيقته، يقول هذا شان حيوان وشان. فإذا الجعل أولا التقدم في الوجود للنوع، التقدم في التصور للفصل. لذلك احنا ملاكنا في التضاد وين؟ الحقائق الخارجية. فإذا صار التضاد وين؟ في الأنواع. هذا لغات الكلام. أقول الجنس والفصل في الخارج شيء واحد، لأنه لا يعقل حيوانية موجودة بانفرادها مستقلة في الخارج ولا فصل مستقل بالخارج، وإنما منضم بشيء واحد، انضمت إليه ناطقية وصارت إنسانا، بل الحيوانية في الخارج هي الناطقية. هذا بناء على نظرية اللبس بعد اللبس، أو اللبس بعد الخلع بعد اللبس، حسب كل النظريتين ماكو فرق، ووجودهما يعني الناطقية والحيوانية واحد في عالم الخارج. وين الوجود موجود؟ في الإنسان. وهذه قاعدة قد مضى تقريرها، والذي يخطر لنا أن الغرض بذكرها، ليش ذكرها المصنف هنا؟ أن جعل الجنس وجعل الفصل بجعل النوع. الجواب عن إشكال ورد على اشتراط دخول الضدين تحت جنس واحد، وقلنا لابد أن يكونون التضاد واقع بين شيئين يدخلان تحت جنس واحد مشتركين في الجنس. المصنف قاعد يجاوب يقول: وتقريره أن كل واحد من الضدين قد اشتمل على جنس واشتمل على فصل، الجنس لا يقع فيه التضاد كما تقدم. ليش؟ لأنه واحد في كل المتضادين، وإن وقع التضاد فإنما يقع بالفصول، لكن الفصول لا يجب اندراجها تحت جنس واحد، لأن لكل فصل أكو جنس خاص. فإذا قلنا الفصل هم ما به الاشتراك لازم منه التسلسل، لأن كل ما به الاشتراك شنو يحتاج؟ إلى ما به الامتياز. لكن الفصول لا يجب اندراج هذه الفصول تحت جنس واحد، لأنه أيضا تحتاج إلى ما به الامتياز، وذاك أيضا لا يجب أن يندرج تحت جنس واحد، لأنه يجب أن يكون ما به الاشتراك الامتياز وهكذا، وإلا لازم التسلسل. فلا تضاد حقيقية في النوعين، بين الأنواع ماكو تضاد، لعد وينكو تضاد؟ في الفصول فقط تفعل التسلسل، بل في الفصلين اللذين لا يجب دخول الفصلين تحت جنس واحد، وإنما كل فصل إلى فرد جنس خاص به. وتقرير الجواب أن الفصل والجنس واحد في الأعيان، يعني في عالم الخارج، وإنما يتميز الجنس والفصل في عالم العقل، فجعل الجنس والفصل واحد بجعل النوع، أول مرة في جعل الخارج يجعل النوع ثم ينتزع منه الجنس والفصل. فكان التضاد عارضا في الحقيقة علما للأنواع لا للفصول، لأن التضاد من مقولة الأعيان الخارجية، والنوع هو العين الخارجي هو العين الدنيا، لا للفصول الاعتبارية يعني الانتزاعية، لأن التضاد إنما هو يقع وين؟ في الوجود الخارجي، لا في الأمور المتعلقة بالوجود الخارجي. يعني شنو متعلقة بالأمور الخارجية؟ الحقائق الانتزاعية، لأن الحقائق الانتزاعية موجودة في الذهن، إنها تعلق في الخارج بمنشأ الانتزاع. فهذا ما فهمته من هذا الكلام، هذا كلام العلامة الحلي. يقول أنا هالشكل تصورت كلام المصنف وجعل الجنس والفصل واحد، وليش ذكره هنا؟ وإلا مختصر قاعدة ما له دخل في المطلب. فيقول أحتمل هذا الاحتمال، ولعل غيري يفهم منه غيره ذلك، وهذا شأن العلماء ما يملون آراءهم على الناس جوا. يقول أنا هذا اتهمته، لعله غيري يجي يتهم شيء آخر. نفس القضية هنشوفها في البحار المجلسي رحمة الله عليه، يمر عليه روايات يذكر تحتها بيان يشرح الرواية، فأكو بعض الروايات يشرحها، بعض الروايات يلمح لها، بعض الروايات ما يفهم. يقول أنا ما فهم، لعله سوف تأتي الأجيال اللاحقة من بعدي وتدرك مراد هذه الرواية، ما يجي رأسا يلغيها، يقول هاي الرواية بما أنه أنا ما فهم فإن هي باطلة، أو بما أنه أنا ما افتهمت أذن هي مو صحيحة أو ما أشبه ده بالعلماء. هو هذا الشيء اللي يفتهمه يقول أنا الشيء اللي ما افتهمه يقول أنا ما افتهمه. وفي الرواية عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: نصف العلم لا أفهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الفصل الثالث في العلة والمعلول: كل شيء يصدر عنه أمر إما بالاستقلال أو الانضمام، فإنه علة لذلك الأمر والأمر معلول له. البحث
في الفصل الثالث، باعتبار المصنف قسم المباحث إلى فصول، والفصول المتقدمة كانت فصل في الوجود وفصل في الماهية وأحكامها، والآن فصل في اللواحق. ومن اللواحق هو بحث العلة والمعلول، وبحث العلة والمعلول لعله يكون من أهم المباحث في علم الكلام، لأنه يتوقف عليه وجود العالم تكوينا وجودا، ويتوقف عليه العالم نظاما وتنسيقا بين الموجودات، ويتوقف عليه نظام العالم رجوعا ونهاية. فنظام العلة والمعلول، بحث العلة والمعلول، يتوقف عليه المبدأ والمنتهى والغاية والنظام. لذلك جيد أن المحصل يلتفت إلى أكثر مباحثه ويدقق فيها، لأنه يتوقف عليه نظام هذا العالم. صاير بحث أن العلة والمعلول في رأي المصنف هنا من لواحق مباحث المهيئة، باعتبار أن المتكلمين ينقسمون، المتكلمين والفلاسفة يعني، إلى أن المهيئة هي الأصيلة. بعضهم يقول المهيئة هي الأصيلة والوجود فرع للمهيئة واعتبار من اعتبارات المهيئة، وبعض يقول لا، الوجود هو الأصيل والمهيئة حقيقة انتزاعية واعتبارية فقط. هسه على كلا المبنيين المصنف يقول بحث العلة والمعلوم من لواحق بحث المهيئة، هذا بناء على أصالة المهيئة. أما بناء على أصالة الوجود، ولعله الأصح أن بحث العلة والمعلول من لوازم أصالة الوجود. ليش احنا نقول هذا لعله الأصح؟ لأنه بحث العلل والمعاليم ينتهي إلى علة أخيرة هو الواجب، هو واجب الوجود، وواجب الوجود لا ماهية له، وإنما هو وجود صرف. الحق ماهيته نيته إذ مقتضى العروض معلوليته. إذا قلنا الواجب الوجود له وجود ومهية، يقتضي له عروض الوجود، يعرض على المهية أو المهية تتصف بالوجود، فهذا يلزم أن تكون في وقت من الأوقات المهية موجودة وليست المهية متحققة وليست الموجودة. بعد ذلك عندما يعرض عليها الوجود شنو تكون؟ موجودة. وهذا يلزم الإمكان فيخرج في خلاف الفصل. لذلك بما أن بحث العلل والمعالم ينتهي إلى العلة الأخيرة، والعلة الأخيرة هي الواجب، الواجب لا مهية له، فنقول بأنه هذا البحث من لواحق أصالة الوجود، أو لا من أن نقول أن البحث يكون من أصالة مهية. هاي المقدمة الأولى. البحث الآخر، المصنف يقول إحنا يعني مو بهالتفصيل، إحنا عندما نرى النار ونرى الحرارة نحكم بأن النار علة والحرارة معلول. شلون؟ لأنه دائما عندما تتوفر النار تأتي معها الحرارة، عدمت النار عدمت الحرارة. هنا عندنا لحاظين، فرد لحاظ ذات النار وذات الحرارة، وفرد لحاظ النار وعلميتها للحرارة، والحرارة ومعلوليتها للنار. فعندنا لحاظين، لحاظ الذوات ولحاظ العلية والمعلولية. الذوات هذه من الحقائق الخارجية وما عندنا بحث فيها، ذات النار وذات الحرارة البحث مو فيها، وإن لأنها من الحقائق المتأصلة الموجودة في العالم الخارجي. أما العلمية والمعلولية، يعني علمية النار للحرارة، معلولية الحرارة للنار، هذه مو من الحقائق الخارجية وإنما من المعقولات الثانية والحقائق الانتزاعية. يعني عندما احنا نشوف بالخارج وجدت النار وجدت الحرارة، بعد ما نشوف بالخارج فرد حقيقة ثالثة أو رابعة اسمها العلمية أو المعلولية، وإنما نرى ذات النار ونرى ذات الحرارة. أما علمية النار للحرارة، هاي العلمية ننتزعها، ننتزعها متى ما النار أوجدت الحرارة، ننتزع منها العلمية. متى ما النار وجدت الحرارة، وجدت من النار، ننتزع منها علاقة معلولية. فإذا العلمية والمعلولية مثل الزوجية والفردية بالنسبة للأربعة والثلاثة، حقائق انتزاعية ومعقولات ثانية موجودة في عالم الذهن فقط، في الخارج مو موجود. ففي الخارج اللي موجود ذات النار وذات الحرارة، في الذهن اللي موجود منه علية النار ومعلولية الحرارة. بناء على هذا الكلام تكون العلية والمعلولية من مقولات إضافة، بينهما التباين. ليش؟ لأنه تصور علمية النار للحرارة يتوقف على تصور معلولية الحرارة للنار، كما أن تصور معلولية الحرارة للنار متوقف على تصور علمية النار للحرارة، وتوقف الشيء في التصور على تصور غيره هذا من مقولة التضارب. مثل البنوة والأبوة، توقف تصور الأبوة يتوقف على تصور البنوة، تصور البنوة يتوقف على تصور الأبوة. فبناء على هذا الكلام، ذات العلة وذات المعلول من الحقائق الخارجية. العلمية والمعلولية نفسها، هاي الصفة، هاي الحالة من الحقائق الذهنية ومن مقولات الإضافة. هذا البحث مقدمة ينتهي. بعدين المصنف يقسم العلل إلى علل تامة وعلل ناقصة. إذا كانت العلة جامعة لكل أجزاء العلية يسموها العلة التامة، بحيث تكون مستقلة في إيجاد المعلول. أما إذا كانت العلة مو تامة من حيث كل الأجزاء وإنما بعض أجزائها متوفرة، بعد ما يسموها علة تامة وإنما يسموها علة ناقصة. وهذا البحث كثير التردد ومر علينا في المباحث السابقة. إذا قلنا النار علة للحرارة، هنا النار ربما تكون علة تامة وربما تكون علة ناقصة. ليش؟ لأنه دائما العلة التامة حتى تكون تامة تحتاج إلى أمرين. أولا وجود المقتضي، وجود المقتضي في طرف العلة وفي طرف المعلول. ثانيا انعدام المانع،